بعض الناس يضطر الى الفقر، يعني هو عجز عند وضيق وفقر فيسمي نفسه زاهد. ما كانوا يعتبرون الاضطرار زهدا، الفقير ليس بزاهد لانه مضطر الى هذا. الزاهد الحقيقي هو الذي عنده الدنيا ويأبى ان تدخل في قلبه، عند الدنيا لكن تعلق فيما عند الله عز وجل. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. اما ما يفعله بعض الناس من تعذيب النفس فليس من الدين وليس من السنة وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام رضي الله عنهم. والله سبحانه وتعالى علمنا هذه المبادئ: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هي القضية، هي قضية التعلق. قل واشرب وتجمل ما في إشكال. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني ما في مانع الإنسان يستمتع بها في الدنيا، لكن يوم القيامة هي فقط للمؤمنين بشرط ألا يتعلقوا بها بالدنيا وتصبح أهم عندهم من الآخرة. ولذلك يقول الحسن البصري يلخص هذا، يقول: لا يزال الرجل كريما على الناس ما لم يطمع بما في أيديهم. إذا بدأ يطمع بما عند الناس فحينئذ يستخفون به ويكرهون حديثه ويبغضونه ويبغضون الجلوس معه. خلاص يعني لأن طمع فيما عند الناس. النبي صلى الله عليه وسلم زهد فيما عند الناس وكانت تأتيه الدنيا فلا يأخذ منها شيئا، يوزعها على من حوله وتعلقه بما عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني عاشها. بعض يعني يمكن احنا نتفلسف ونقول هالكلام لكننا يعني قد لا نكون صادقين 100% في تطبيقه او باستشعاره. النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياته كلها نموذج لهذا الزهد الحقيقي وليس الزهد التمثيلي الذي يفعله بعض الناس. وذلك حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها تقول لأبيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما صار خليفة وأميرا للمؤمنين وفتحت عليه الفتوح وجاءته الغنائم والأموال. الآن بيده، أي حاكم الآن عنده هذه الأموال يستمتع بها وهو وأهله ويمكن يظلم بها الناس ولا يعطي الناس شيئا. أما عمر رضي الله عنه نموذج العدل فظل على نفس الطريقة التي كان عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما فتحت له الفتوح وجاءته الدنيا. حتى حفصة رضي الله عنها يعني أبوها يعني حبت إنه يعني يرتاح شوية يلين شوية، فقالت: يا أبت البس ألين الثياب، إذا وفدت عليك الوفود على الأقل من الآفاق. يعني لما يأتي سفراء الدول العظمى والكبرى يعني ما معقول تقابلهم بملابس مرقعة، البس ومر، يعني يؤمر بصنعة طعام تطعمه وتطعم من حضر. يعني انت حتى لما يأتيك هؤلاء الرسل قاعد توكلهم من الطعام الخشن اللي عندك، على الاقل لما يأتيك الوفود. هي تتكلم الان يعني مراعاة لأبيها ومراعاة للقضية السياسية يعني من باب السياسة، فانت على الاقل وقت الوفود كل طعام معهم يعني معقول. فهو سكت. ثم قال عمر رضي الله عنه لابنته: ناشدتك الله، هل شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كاملا؟ فقالت: لم يشبع لا هو ولا أهل بيته يوما كاملا. يعني احنا يمكن الان ناكل افطار ونشبع وبين الافطار والغدا ناكل وبعدين ناكل غدا ونشبع وبين الغدا والعشاء ناكل وناكل عشاء ونشبع، يعني نشبع 3 مرات يوميا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم تقول السيدة حفصة لما سألها ابوها وناشدها قالت: لم يشبع هو ولا اهل بيته غدوة الا جاعوا عشية، ولم يشبع عشية إلا جاعوا غدوة. إذا شبع بالليل النهار يجوع، وإذا شبع بالنهار بالليل يباتون بدون طعام. ما شبع صلى الله عليه وسلم في حياته يوما كاملا. وتقول حتى التمر يعني كان معظم طعامهم التمر، تقول لم يشبع حتى من التمر إلا لا هو ولا أهله، أكل تمر حتى شبع إلا عندما فتح خيبر لكثرة التمر الذي فيها. ففي ذلك اليوم الوحيد اللي شبع النبي صلى الله عليه وسلم من التمر. هكذا كان في طعامه صلى الله عليه وسلم، وكان كما ذكرت لكم يأكل على السفرة على الأرض. وجاءوا له مرة بسفرة مرتفعة، يعني مائدة لها مثل طاولة لكنها قصيرة يعني. فوضعوا له الطعام عليها، فجاء يأكل فما عرف، ما عرف يأكل على الطاولة، يعني تعرف مثل واحد يجلس على طاولة أعلى منه فما راح يعرف يأكل، ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم يأكل. يقولون فشق عليه ذلك، فأمر أن يعاد الطعام إلى الأرض حتى يعرف يأكل مرة أخرى. قضايا بشرية هذه، لكن يصف لكم حتى نعرف هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي نحبه كيف كان يعيش. فلما سيدة حفصة وصفت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعيش في طعامه، بكى وأبكاها وقال أريد أن أعيش كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قضية اختيار، اختيار أن يعيش الإنسان بهذه الطريقة. عمر تعود على ذلك وعاش على ذلك. أما عثمان رضي الله عنه فكان يأكل ألذ الطعام وماء التعظيم. ومن يقول أن عثمان لم يكن من عظام الصحابة؟ هو من العشر المبشرين بالجنة، وهو من أفاضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنه. فإذا هكذا كان يعيش صلى الله عليه وسلم باختياره، زهد في الدنيا وزهد في المال وزهد في الطعام وإن كانت الدنيا بين يديه، وهذا هو الزهد الحقيقي. يعني يتبع هذه المسألة أن نفهم من أين كان ينفق، يعني من أين أمواله صلى الله عليه وسلم. طبعا لما كان في مكة كان في البداية يعيش على رأي الغنم، ثم عاش كما عرفنا في التجارة لخديجة، ثم لما تزوج خديجة ما كان يحتاج يعمل لأنها كانت يقولون تجارتها تساوي تجارة كل قريش. فطلبت منه خاصة لما جاءته الرسالة أن تفرغ للدعوة لا تنشغل بالرزق، فكان يعيش من هذا المال، وعاش بعد ذلك من المال الذي ورثه من خديجة، لكنه بسبب شدة كرمه وإنفاقه ما بقى عنده شيء. فكان يعيش بعد ذلك من نصيبه الذي فرضه الله تعالى له من الخمس. الغنائم في الحروب كان يؤخذ خمسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ينفق عليه على نفسه وعلى أهله وعلى فقراء المسلمين وعلى حاجات الدولة من هذا الخمس، وأربع أخماس يوزع على الجيش الفاتح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الخمس أو يأخذ من الفيء، والفيء لفظة تطلق إذا فتحت بلد بدون حرب، فغنائمها تسمى فيء لأن ما يوزع على الجيش لأن ما تم حرب، فالفيء كله يصبح ببيت مال المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتصرف بهذا المال. ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يأخذ من هذا المال الفيء والغنائم ما يكفيه هو وأهله لمدة سنة. طبعا يأخذ بالمقدار اللي احنا وصفناه، يعني ما يكفي لشراء هذا التمر وهذا الطعام الزهيد وهذا الأثاث والملابس الزهيدة جدا، يعني ما كان يتوسع في هذا. ويأخذ باقي المال فيجعله لفقراء المسلمين ولبيت مال المسلمين. أيضا كان من مصادر ماله صلى الله عليه وسلم بعض الهدايا الخاصة التي تأتيه شخصيا من بعض الملوك والأمراء مثل المقوقس أو صاحب أفريقيا أو صاحب الإسكندرية، فيعني كان يأتيه شيء من هذا، فكان هذا جزء من أمواله. وأيضا كان يقسم كثير من هذه الأموال ويقتصر على الشيء البسيط. وكان إذا جاءته أموال كثيرة كما حدث، جاءته أموال من البحرين، البحرين لفظة تطلق على منطقة الإحساء وجزيرة البحرين المعروفة اليوم، فليست فقط الجزيرة وإنما كل المنطقة هذه كانت تسمى البحرين. فجاءته غنائم عظيمة جدا من البحرين، فما ارتاح حتى وزعها كلها، ويقول الآن استرحت فكان يقتصر إذن من هذه الأموال على الشيء الضروري من المطعم والملبس والمسكن والأثاث، شيء يعني أقل القليل، ومعظم حياته كانت بفقر. ولذلك لما توفي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه، درع التي كان يحمي بها نفسه في المعارك، مرهونة عند يهودي مقابل أموال اقترضها منه. كان يعيش أحيانا على الدين صلى الله عليه وسلم. وفي قصة البحرين، أموال البحرين، جاء بهذا المال، أموال البحرين جاء بها أبو عبيدة عامر بن جراح أمين هذه الأمة رضي الله عنه، وكانت أموال عظيمة فوضعت في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ولا في مظاهرة في المسجد، فقال: ما لكم؟ أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. فقالوا: نعم. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الخوف ليس من الفقر والزهد، الخوف لما تكثر الأموال في يد بعض المسلمين إلى درجة تشغل عن الصلاة، تشغل عن طاعة الله، ويصبح هم بالسيارة وبالأثاث وبالملابس والعطور والسفر، وينسى حق الله عز وجل، وينسى واجبه تجاه أمته ونهضة الإسلام. وهذا الذي نراه للأسف في كثير من شباب المسلمين وبنات المسلمين اليوم. فإياكم أن تكونوا من هذا الصنف، تعلقوا بما عند الله، كونوا في الدنيا، خذوا من الدنيا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن تدخل في أيديكم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن الدنيا كانت متاحة له بين يديه، مع ذلك لم يتعلق بها ولم يلتفت إليها، وكان تعلق فيما عند الله تعالى. وكان تأتيه الأموال والغنائم فكان يوزعها صلى الله عليه وسلم ولا يترك لأهله شيء. ولذلك حتى يعني أمهات المؤمنين تعودنا على ذلك، يعني إحدى أمهات المؤمنين يأتيها مال كثير فتوزع وتوزع وتوزع ولا تبقي شيئا، فخادمتها تقول لها: يعني لو أبقيت لنا درهما أو 10 دراهم نحتاج نأكل. فقالت: لو ذكرتيني. يعني نست نفسها. هكذا تربوا على يد المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. هذه الدنيا ليس لها مكان عندهم وليس لها وزن عندهم. الزهد الحقيقي هو ألا تدخل الدنيا في القلب. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم زهد في المال. تقول جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة، عند عبيد كلهم حررهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي يركب عليها وسلاحه وأرضا جعلها صدقة أيضا. وكان زاهدا في الدنيا كما وصفت لكم. لم يجتمع في بطنه صلى الله عليه وسلم طعامين، إن أكل لحما لم يزد عليه، وإن أكل تمرا لم يزد عليه، وإن أكل خبزا كفاه، وإن وجد لبنا فلم يشرب معه شيء آخر، ولم يمتلئ قط شبعا. جاءه أبو بكر وعمر يوما يشتكون، ف كشفوا عن بطونهم فإذا حجر على البطن من شدة الجوع، أحيانا الجوع يقرس، فكانوا يضعون حجر ويربطونه يشدون حتى البطن لا يقرس، يعني كأن في شيء. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه الشريف فإذا عليها حجران من شدة الجوع. وتقول: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة، منذ قدم المدينة ما شبع، شبعوا من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. وتقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، تصف، تخيلوا الآن أم سلمة في ليلة زواجها، في ليلة العرس، ما مفروض يعني المرأة في ليلة عرسها تكرم وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاها كل اللي عنده يعني. تقول تصف ليلة زواجها وما وجدت في بيته الشريف، تقول فإذا جردة يعني مثل قطعة فيها شعير، وإذا رحى اللي يطحن بها الشعير، وإذا برمة، البرمة الإناء الكبير اللي يوضع فيه الماء من فخار حتى يبرد، وقدر، وكعب من خروف. فأخذت الشعير، هذه ليلة عرسها، فطحنته ثم عطته في البرمة، وأخذت الكعب فأدمته، عملت أدام حطيته مع الخبز، فكان ذلك طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعروسه في ليلة عرسها. وكان هكذا شأنه، موجود، أكل ما هو موجود، ما التفت. يعني في بعض الناس يعني لو الطعام موجود يبحث عن طعام آخر، لا هذا ما يعجبني، هذا يعني حتى خاصة سامحوني يعني شباب اليوم، بنات اليوم، يعني تلقى يدخلون مطعم أنواع الطعام صفحات وصفحات، ما يعجبني شيء، يدعون شوف مطعم ثاني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ما حضر ولا يرد ما وجد، وكان لا يسأل عن طعام غير موجود، ما كان يسأل عن طعام غير موجود، ولا يشتهي طعام خاص يعني جيبوا لي هذا الطعام، إذا وجد أكل، إذا لم يعني، ويشرب ما وجد، وانتهت المسألة. زهده صلى الله عليه وسلم كان بهذه الصورة. هذا الزهد الذي للنبي صلى الله عليه وسلم جزء منه خاص به، يعني هو يريد أن يعيش هكذا، لكن في جزء يعني هناك خط من الترف، يعني نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، هنا صار جزء من الدين، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصل إليه، يصبح يعني مبالغة في التعلق بالدنيا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يشرب أي مسلم أو مسلمة أن يشربوا في آنية مصنوعة من ذهب أو مصنوعة من فضة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب بها، نهى أن يؤكل بها. فآنية الذهب والفضة وملاعق الذهب والفضة وكؤوس الذهب هذه منهي عن الشرب بها، يعني تجاوزنا الحد، يعني أنت تستمتع بالدنيا لكن في حدود، لأن الذهب والفضة مال، فيعني الأصل أن يستعمل كمال، لا يستعمل في مثل هذه الأمور. ونهى عن لبس الحرير للرجال، ونهى عن الجلوس حتى على الحرير للرجال، يعني استمتعوا بالدنيا بس دعوا. احنا نقول لكم هذا زهد خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لكن ايضا هناك طرف اخر، الاستمتاع بالدنيا يعني قفوا عند حد معين حتى لا تتعلق القلوب بها. يعني بعض الناس اليوم يبالغ بالسيارة التي يشتريها والاثاث، كان يستطيع ان يعيش بغير ذلك وينفق الفرق على فقراء ومساكين وامة محتاجة وامة ناهضة. فيعني عيد النظر فيما نفعل، كلنا أن نعيد النظر حتى نقف عند حدودنا. ليس المطلوب أن نكون بهذه الصورة من الفقر، لكن أيضا هناك الطرف الآخر حد يجب أن نقف عنده.